أولى.
مش الدرس بعدين ولا هي. ما شاء الله ثاني تسعون بعدين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو اللقاء 92 بعد 100 من اللقاءات التي يعبر عنها بلقاء الباب المفتوح التي تتم كل يوم خميس من كل أسبوع، وهذا الخميس هو 30 رحمك الله 30 من شهر رجب عام 1400. نبتدئ هذا اللقاء كما هي العادة بالكلام على شيء من آيات الله عز وجل، وقد انتهينا إلى قول الله تبارك وتعالى: ولمن خاف مقام ربه جنتان، يعني أن من خاف مقام الله بين يدي الله يوم القيامة فإن له جنتين. هذا الخوف يستلزم شيئين: الشيء الأول الإيمان بلقاء الله عز وجل، لأن الإنسان لا يخاف من شيء إلا وقد تيقنه، والثاني أن يتجنب محارم الله وأن يقوم بما أوجب الله خوفا من عقاب الله تعالى. فعليه يلزم كل إنسان أن يؤمن بلقاء الله عز وجل، لقوله تعالى: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، وقال تعالى: واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. فمن خاف هذا المقام بين يدي الله عز وجل فله جنتان. فبأي آلاء ربكما تكذبان، سبق الكلام عليها، ذواتا أفنان أي صاحبتا أفنان، والأفنان جمع فنن وهو الغصن، أي أنها مشتملة أي أنهما مشتملتان على أشجار عظيمة، ذواتي أغصان كثيرة، وهذه الأغصان كلها تبهج الناظرين، وفيها من كل فاكهة زوجان. قال: فيهما عينان تجريان، فيهما أي الجنتين عينان تجريان. وقد ذكر الله تعالى أن في الجنة أنهارا من أربعة أصناف، فقال جل وعلا: مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى. والعينان اللتان تجريان يظهر والله أعلم أنهما سوى هذه الأنهار الأربعة. وقوله: فيهما من كل فاكهة زوجان، أي في هاتين الجنتين من كل فاكهة، والفاكهة كل ما يتفكه الإنسان به مذاقا ونظرا وشما، فيشمل أنواع الفاكهة الموجودة في الدنيا، وربما يكون هناك فواكه أخرى ليس لها نظير في الدنيا. فبأي آلاء ربكما تكذبان، متكئين على فرش بطائنها من استبرق، يعني يتنعمون بهذه الفاكهة حال كونهم متكئين. وعلى هذا فكلمة متكئين يكون متكئين حالا من فاعل الفعل المحذوف، أي يتنعمون أو يتفكهون متكئين. والاتكاء قيل إنه هو التربع، وهكذا، لأن الإنسان أريح ما يكون إذا كان متربع. وقيل متكئين أي معتمدين على مسانع من اليمين والشمال ووراء الظهر، على فرش، يعني جالسين على فرش، بطائنها من استبرق، يعني بطانة الفراش وهو ما يتحى به الفراش من استبرق وهو غليظ الديباج. وأما أعلى هذه الفرش فهو من سندس وهو رقيق الديباج، وكله من الحرير. وجنى الجنتين دان، تأمل أو تصور هذه الحال، إنسان متكئ مطمئن مستريح يريد أن يتفكر من هذه الفواكه، هل يقوم من مكانه الذي هو مستقر فيه متكئ فيه ليتناول الثمرة؟ لا، بين الله ذلك بقوله وجنى الجنتين دانا. قال أهل العلم إنه كلما نظر إلى ثمرة وهو يشتهيها انهزع الغصن حتى كانت الثمرة بين يديه، لا يحتاج إلى تعب وإلى قيام، بل هو متكئ ينظر إلى الثمرة مشتهيا إياها فتدلى له بأمر الله عز وجل، مع أنها جمال لكن الله تعالى أعطاها إحساسا بأن تتدلى عليه إذا اشتهى. ولا تستغرب الآن فيه كل الأشجار في الغالب تستقبل الشمس، انظر إلى وجوه الأوراق في أول النهار تجدها متجهة إلى المشرق، في آخر النهار تتجه إلى المغرب، فيها إحساس. كذلك أيضا جنى الجنتين داني قريب، يحس إذا نظر إليه الرجل أو المرأة فإنه يتدلى حتى يكون بين يديه. فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف، فيهن أكثر الناس يقول إن الضمير يعود إلى الجنتين، وأن الجمع باعتبار أن لكل واحد من الناس جنة خاصة به، فيكون فيهن أي في جنات في جنة كل واحد ممن هو في هذين الجنتين قاصرات الطرف. وعندي أن قوله فيهن يشمل الجنات الأربع، هاتين الجنتين والجنتين اللتين بعدهما. قاصرات الطرف، قاصرات الطرف يعني أنها تقصر طرفها أي نظرها على زوجها فلا تريد غيره، هذا وجه. وجه آخر، قاصرات الطرف أي أنها تقصر طرف زوجها عليها فلا يريد غيره. وعلىها على القول الأول يكون قاصرات مضافة إلى الفاعل، وعلى الثاني مضاف إلى المفعول، يعني أن طرفهن قاصر على الأزواج، أو أن قاصر طرفه عليها. لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، لم يطمثهن أي لم يجامعهن. وقيل إن الطمث مجامعة البكر، والمعنى أنهن أبكار لم يجامعهن أحد من قبل، لا إنس ولا جن. وفي هذا دليل واضح على أن المؤمنين من الجن يدخلون الجنة، كأنهن الياقوت والمرجان أي في الحسن والصفاء كالياقوت والمرجان وهما جوهران نفيسة. الياقوت في الصفاء والمرجان في الحمرة، يعني أنهن مشرفات بالحمرة مع صفاء تام. ثم قال عز وجل هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، يعني ما جزاء الإحسان إلا الإحسان، الإحسان الأول العمل والإحسان الثاني الثواب، يعني ما جزاء إحسان العمل إلا إحسان الثواب. فبأي آلاء ربكما تكذبان، ويأتي إن شاء الله الكلام على الجنتين الأخرين. نبدأ بالأسئلة.
يعني يصير مثل العمود أو الفراغ.
حاصل هذا السؤال، هل تصح مساقة الصبي في أثناء الصف؟ الجواب نعم، ما دام مميزا فإنه لا يعتبر قاطعا للصف، حتى لدون السابعة قد يكون مميزا، لأن القول الراجح أن المميز هو الذي يفهم الخطاب ويرد الجواب، سواء كان دون السبعة أو في السبعة أو فوق.
فضيلة الشيخ حفظك الله،
من هالبلد؟
طيب، ما هو الضابط في الشرك الأكبر وما هو الضابط في الشرك الأصغر؟ وهل تعتبر المعاصي من الشرك علما بأنه يغلب عليه حب الشهوة وحب المعصية على حب الله؟
الضابط في الشرك الأكبر أنه ما أخرج من الملة، وهذا يرجع على أنك إذا وجدت في حديث ما أن هذا شرك، انظر إلى قواعد الشريعة في النصوص الأخرى، فإن كان مثله يخرج من الملة فهو شرك أكبر، وإن كان لا يخرج فهو شرك أصغر. إذن لابد إذا جاءت النصوص بأن هذا شرك، لابد أن نعيد هذا النص إلى إيش؟ إلى قبر صلوات. إذا وردت النصوص بشرك ولكنه بمقتضى القواعد العامة للشريعة لا يخرج من الإسلام فهو شرك أصغر، مثل قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. أما بالنسبة لجعل المعاصي كلها شركا فهذا نعم بالمعنى العام، لأن المعاصي إنما تصدر عن هوى، وقد سمى الله تعالى من اتبع هواه سماه متخذا له إلها، فقال: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فما يهديه من بعد الله. إذن عندنا ثلاثة أشياء: الإطار العام وهو أن كل معصية كمل فهي نوع من الشرك لأنها صادرة عن الهوى، وقد سمى الله تعالى من اتخذ، وقد جعل الله من اتخذ إلهه، من اتخذ هواه إلها جعله متخذا له إلها. الثاني الشرك إذا أطلق، فهل نحمله على أكبر أو على أصغر؟ نقول: ننظر إلى القواعد العامة في الشريعة، إن اقتضى أن يكون خارج من الإسلام فهو أكبر وإلا فلا. نعم.
الشيخ، ما هو الوقت الذي يبدأ فيه جواز أذكر الصباح والمساء، وهل له وقت ينتهي؟
المعروف في اللغة أن المساء يكون من الزوال إلى منتصف الليل، وأن الصباح من طلوع الفجر إلى الزوال، لكن كلما قرب من الفجر مثلا فهو أدنى إلى الإصابة، وكلما قرب إلى المساء فهو أدنى إلى الإصابة، لكن هناك أشياء ينص على أنها بعد الغروب، مثل من قرأ آية الكرسي في ليلة، ومثل من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة كفتاه إذا قرأهما في ليلة. فالمهم ما قيد بالليل فهو بالليل، وما لم يقيد فالمساء واسع. نعم. أنتم ما عندكم شيء من هنا يأتي؟ طيب
يا شيخ، ذكر الشيخ مرعي الكرمي في متن الدليل في كتاب النكاح وله أن يستمني بيده من الزوجة، هل هذا الكلام صحيح؟
بيد الزوجة؟
نعم.
نعم صحيح.
صحيح.
نعم. لقوله تعالى: إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين.
طيب، هل يجوز السؤال بجاهلة؟
نعم. جاهلة من عند من؟ هل هناك أحد أكبر من الله؟ ها؟ أشد وأشد، لأنه جعل مرتبة الخالق دون مرتبة المخلوق فلا يجوز. وإذا سمعت أحد يقول هذا فانصح وقل: هذا لازم كلامك إن الخالق أدنى مرتبة من المخلوق الذي جعلته شفيعا إليه. نعم. لا سؤال واحد.
فضيلة الشيخ، إذا كانت طبيعة العمل تفرض في أحيان كثيرة على الموظف التحدث باللغة الإنجليزية، فهل يجوز لهذا الموظف الاستعانة بالصحف والبرامج الأجنبية الإخبارية لتقوية لغته من باب إتقان عمله والقيام بواجباته؟
هذا ينظر لموضوع الكلمات التي يريد أن يراجعها ليتقوى بها. أحيانا تكون المواضيع مواضيع سيئة، فإذا كانت مواضيع سيئة فإنه لا يمكن أن نأخذ بالقصور من واللب فاسد. أما إذا كانت مواضيع مباحة، خلك معي، إذا كانت مباحة فلا بأس. نعم. بعده.
حكم في الحج بدأ رمي الجمرات، بدأ الأولى بالوسطى ثم الصغرى ثم الكبرى، هل يلزمه شيء؟
جاهلا، أقول جاهلا أو عامدا؟
لا عامدا.
يدري أنه حرام؟
لكن ظهرنا غاء فيه.
سؤالي، يدري أنه حرام ولا لا؟
والله ما أدري، أنه وصاني رجل أنه قال رأيت فيه.
المهم إذا كان يعلم أنه حرام، فهمت؟ فعليه فدية تذبح في مكة توزع الفقراء. إن كان لا يدري أو يدري ولكن يظن أنه يجوز له في حال الزحام أن لا يرتب، فهو جاهل لا شيء عليه. معلوم الآن؟
فضيلة الشيخ، أعرف شخص يمشي مع شباب يكذب ويسرق، وكل ما أردت أن يعني أبين الشباب خطر هذا قالوا أنها من الغيبة فلا تذكر اسمه.
هذا غلط، هذا من باب النصيحة. إذا رأيت إنسان يفعل أحد مع أحد ما لا ينبغي فبلغ، فليس هذا من الغيبة ولا من النميمة. اذكر اسمه، وش الفائدة إذا لم تذكر اسمه؟ اذكر اسمه. ألم تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة بنت قيس وقد أتت إليه تخبره أنه خطبها ثلاثة؟ معاوية وأبو جهل وأسامة بن زيد، ثلاثة. فجاءت تستشير الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال لها: أما معاوية فصعلوك لا مال له، وأما أبو جهل فضراب للنساء، انكحي أسامة. فبين عيب هذين الرجلين، أحدهما عيب لا اختيار الإنسان فيه وهو كون معاوية ليس عنده مال، والثاني عيب للإنسان أن يتخلص منه وهو كونه ضرابا للنساء. لا، يجب عليه أن يبين لهؤلاء. هنا بعد اليمين.
هل الانشغال شيخ؟
إيش؟
هل الانشغال عن صلاة الجماعة
هل يجوز؟ هل يجوز إيش؟ الانشغال عن صلاة الجمعة بالبيع والشراء بعد الأذان أشد من الانشغال عن صلاة الجماعة، لأن صلاة الجماعة تصح من المنفرد وصلاة الجمعة لا تصح. هذه واحد. ثانيا، الحكم بالنسبة لصلاة الجماعة يتعلق بالإقامة، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار. أفهمت؟ وأما الجمعة فيتعلق بالأذان.
فعل هذا في عند الإقامة صلاة الجماعة، يعني لو شرى أو باع
هو آثم بلا شك، لكن هل يصح أو لا يصح؟ إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم ينهى عن البيع والشراء بعد الإقامة، لكن في الجمعة أمر الله بتركه فقال: ذروا البيع. ففي الجمعة إذا باع أو اشترى بعد الأذان وهو ممن تلزمه الجمعة فالبيع باطل. أما صلاة الجماعة فأختار الله تعالى فيه. أتوقف الآن. نعم.
شيخ الله يعفو عنك، مسألة الخوف من غير الله، ما هو الضابط فيها بحيث متى يحكم على الشخص أن الخوف هذا يخرج من الملة أو أنها كبيرة من
كبيرة؟ الخوف من غير الله إذا اقتضته الطبيعة والجبلة فليست بشيء، ما على الإنسان منه شيء. وأما إذا كان خوف تقرب وتعظيم فهذا هو الذي يكون من الشرك. خوف الإنسان من السبع لا بأس به، خوف من النار، خوف من الغرق، خوف من العدو، هذا لا بأس به. لكن الأخير إذا كان خوف من العدو مع وجوب الجهاد يؤدي إلى ترك الجهاد فهذا حرام، لقوله تعالى إنما ذلكم الشيطان وخوف أولياءه فلا تخافوه وخافوني إن كنتم مؤمنين. واضح؟ الآن خوفك من الله هل هو خوفك من الأسد؟ أسألك. لا، خوفك من الله خوف إجلال وتعظيم وهيبة، وأما خوفك من الأسد فليس كذلك، تخاف من شره فقط وتهرب منه. نعم، هذا شرك، شرك أكبر، لأن صاحب القبر ما يخاف منه، لا يخاف من دعائه لأنه انقطع عمله، ولا يخاف من ضرره لأنه انقطع ما استفد جثة. هذا من الشرك، من الشرك أكبر، لأنه لا يمكن إلا أن يكون خوف تعظيمه ومحبة واعتقاد أنه ينفعه أو يضره وهو لا ينفع ولا يضر.
أخي الكريم، اقلب الشريط من فضلك.